أكمل خلق الله تعالى من أرسلهم للإنسان بالشرعة جاءوا والمنهج جاءوا حقا بالميزان وشموس كانت للدنيا ونجوم تهدي الحيران قد زكى ربي منهجهم سيرتهم أمن وأمان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف المحاضرة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم مباركة سلسلة بناء الأبناء على ضوء منهج الأنبياء. كنا ملخص سريع قلنا إن إحنا عايزين نعرف لماذا الأبناء ولماذا بناء ولماذا منهج الأنبياء، تمام؟ وبعدين قلنا بقى عايزين نشوف أركان عملية البناء دي ذاتها أو أركان بناء الأبناء. قلنا الباني والمبني وعملية البناء، كلمنا عن الباني والمبني الحمد لله، وعملية البناء قلنا في حاجتين مهمين عايزين نعرف: الخطة الإجمالية والخطة التشغيلية أو التفصيلية. الخطة الإجمالية قلنا محتاجين أربع حاجات مهمين: المنشود، الموجود، المفقود، الجهود، خلاص. والخطة التفصيلية هنتكلم عنها إن شاء الله. في الخطة الإجمالية عرفنا الحمد لله المنشود اللي هو المنتج اللي ينبغي أن يخرج من عملية بناء الأبناء على منهاج الأنبياء، مواصفاته إيه وشكله إيه، خلاص. دي كده زي مواصفات قياسية لو صح التعبير، أنا حطتها قدام عيني وعايز أوصل لها، وبناء عليه باخد المواصفات القياسية دي وبقوم أحلل الموجود. إيه بقى اللي موجود اللي أنا أحلله؟ الولد أو البنت. فمثلا إحنا قلنا أن يكون إمام للمتقين، صالح، الحاجات دي كلها أنا أعمل إيه؟ أمسكها وأشوف إيه اللي ناقص. كله ناقص، مش مشكلة، مش مشكلة، لان دايما يا جماعة بصوا دايما عن النعمة اللي في الامر، عن الرحمة اللي في الموضوع. يعني الناس، طب هو مش نعمة ان الواحد تبصر دلوقتي؟ نعمة كبيرة. مش رحمة ان انا ادركت الامر دلوقتي قبل ما اجي اقول يا ليتني ويا ويلتا؟ اهو نعم، فخير كبير. بل اصلا يعني من البشريات ان ربنا لما يريد بانسان خير يبصره بشيء يمكنه تداركه قبل موته. يعني من علامات ان ربنا يريد بالانسان الخير انه يبصره ايه؟ في وقت المهلة. ده بشرة؟ لا، ده غير عسلة. ودي يعني عسلة في اخر حياته اللي هو يوفقه لطاعة ثم يقبضه عليه. لا، احنا بنتكلم على ان انت ربنا يبصرك وانت لسه عندك وقت عايش اهو. طالما الواحد عايش يبقى في وقت، في وقت على الاقل يتوب ويستغفر. انما وده بتبقى بشرى ان ربنا هيتجاوز عن العبد في المسألة دي وهيفتح له ابواب الخير انه هو يختاره لها ويوفقه لها، ان هذا لا يكون الا منا من الله. ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن احب. الله لا يعطي الايمان الا لمن احب. والعمل الصالح الواحد يتسمى ايمان، وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني ايمانكم صلاتكم الى بيت المقدس. الصلاة سمت إيمان. ففي اعتقاد النبي وأصحابه واعتقاد أهل السنة والجماعة أن العمل الواحد الصالح تسمى إيمان. فالقعدة دي اسمها إيمان عند ربنا. فالله سبحانه وبحمده يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، خلاص. وبناء عليه دي بشرى خير أنه هو هيعين. يعني العلماء يقولوا على أصحاب الأعراف يعني غير حتى المجاهدة، يعني فكرة التيسير للطاعة. يعني العلماء حتى يقولوا على أصحاب الأعراف إيه؟ يقولوا ربنا بيقول لم يدخلوها وهم يطمعون، فيقول لك أهل الأعراف من أهل الجنة حتما. ليه عم؟ يقول لك لا يطمعهم إلا إذا كان سيدخلهم إياها، لأن ربنا ما بيعبثش بعباده، ما بيعبثش بمشاعرهم، فلما يلقي في قلوبهم الطمع في دخولها يبقى هيدخلوها. ولذلك كنت بقول الإنسان لا يفرح بالطاعة بقدر فرحه بأن ارتضاه الله للطاعة. الفضل من ربنا والرحمة انه يرتضي للطاعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. ففرح العبد بارتضاء الله له للطاعة اعظم من فرحه بالطاعة. فرح العبد بان ربنا يقبله مطيعا وييسر له اسباب الطاعة هذا خير كبير من الله سبحانه وبحمده. ان شاء الله هذه بشرى خير باذن الله. والله اكرم من ان واحد يهتم بمسألة ويقعد يسمع لها 10 محاضرات ويقعد قاعد على كرسي وظهر وجعه ولا مش عارف مصدع ولا كلام من ده كله، اكرم من انه يريد الشيء ده ولا ينيله اياه. بس ما تزعلوش مني، اصلا في واحد لا يريد حتى فهو مش هيجيله انه اصلا ايه، فهذه علامة ارادة. فان شاء الله ابشره باذن الله، حد عنده مشكلة ان شاء الله تتحل، لان الحل ده مش لازم يكون بايدنا ولا بتدابرنا، يعني يمكن يجي من عند ربنا منحة للعبد كده، بس ان ربنا يرى العبد ايه بيسعى، خد خطوة مشغول بالامر، مجرد بس بيسعى خد خطوة مشغول بالامر هو اكرم من انه يخيب رجاءه فيه، اكرم انه يخيب رجاءه فيه. طيب، ولذلك احنا عايزين نفهم ونتعلم، واحنا بنفهم وبنتعلم واحنا في الطريق، الخطوات دي في حد ذاتها حلول، يعني ده في حد ذاته حلول، ان الانسان بيفهم وبيتعلم وبياخد باله وبيرتب اوراقه وبيعيد ترتيب البيت من الداخل، دي حلول في حد ذاتها. تمام. طيب، فخدنا كده المعايير او الشكل اللي احنا عايزين نوصل له، المنشود اللي انا اتمنى لابني، وحتى even لو أو حتى يعني احنا وصلنا ان احنا 0% ان 0% مفيش حاجة موجودة من الكلام ده خالص، مفيش مشكلة نبدأ. انا كنت بقول لو هنبص للامر من زاوية اخرى، ممكن تبص للابن المتعب او البنت المتعبة على انه نقمة من الله وشقاء وربنا بيكرهني، بس لو بصيت من زاوية تانية ابى الله الا ان ثوابك يزداد عن ثواب اللي عندها عيل مريح. عاد لان انت دلوقتي الجهد اللي انت بتبذليه بقى ايه اكتر. ما يصيب المؤمنة من وصب ولا نصب، رواية من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قد يرسل الله على العبد جنود الهم اصطفاء له، جندي الهم ده يجي على صدرك مهمومة بشيء ومغمومة به، ليه؟ لأنه كتب لك منزلة لا تبلغيها بعملك، فكان لابد أنه يقدر عليك حاجة ترفع لك الدرجات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك لما هنبص للابن غير الصالح من زاوية أخرى، أو الولد اللي مش الصورة اللي احنا نتمناها، أو البنت اللي مش نتمناها من زاوية أخرى، بالعكس ممكن الخير ليا أننا إيه؟ إن في ميزان حسنات، لا سيما لو فهم العبد إنه هو مشكلة من مشكلاته أصلا مع ابنه كانت التعلق بالنتائج. أنا كنت دائما أقول من أضر الأشياء بالسالكين التعلق بالنتائج، من أضر الأشياء بالمصلحين التعلق بالنتائج، حلوة ولا وحشة. أنت شغالة مع ابنك أو بنتك وما شاء الله بقى كويس وتمام وحاجة رائعة خالص، بتفرح بنفسك وبتعجب بجهدك، بيحبط عملك، بتتصوري ان انت ليكي دور وبتقولي الحمد لله كافحت وصلت، بتخذلي. التعلق بالنتائج مضر حتى لو كانت حلوة، والتعلق بالنتائج مضر لو وحش، يصيب المرأة بالإحباط. ولذلك ازاي اشتغل على مفهوم ان انا بعمل ايه؟ انا بشتغل وبيتحسب لي، ماليش دعوة الكلام ده راح فين. يعني انت عاملة زي بالضبط ايه اللي قاعدة هنا كده ورا الستارة، ادي الستارة بتعمل ايه؟ هي بتملى لهم زجاجات مية زي كده، تروح تملى زجاجات المية وتسلم واحد بره. اللي بره ده احيانا يعمل ايه؟ يديها الواحد يستاهل، واحيانا يكبها ويرميها. انا ماليش دعوة. يعني هي بتاخد مرتبها على طلعت كام زجاجة من ورا الستارة، ملهاش دعوة. يا سلام بقى لو حطيت ستارة وريحت راسك، انت اللي معذبة نفسك بان انت كل شوية تفتح الستارة، وديت الازازة فين؟ فين القارورة؟ ما تديش قارورات لعيال صغيرين، انت مالك؟ انت خليك انت املي قوارير بس، ملكيش دعوة، لان انت موعودة على مرتبك على القوارير اللي هتمليها بس. إلا عليك إلا البلاغ، اتقالت اللي أحسن مني ومنك. قال له ليس عليك هداهم، يعني مش مالكش دعوة. لا، ما تحملش نفسك فوق طاقتها.
حتى إدراك النتائج مدالا.
بالضبط، ده بعد تاني صحيح. يعني ما تحملش نفسك فوق طاقتها، ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. يعني انا ماليش دعوة القارورة دي راحت فيه، انا اديتها وكتبت عندي قارورة، صاحبها يوديها مطرح ما يوديها، مالكش دعوة. ما رهقش نفسي بحاجة انا اصلا مش عارف عواقبها. انت ممكن ما تديش عيال صغيرين قوارير، وممكن الولد اللي هو خد القارورة ده راح مثلا، كان في واحد اعمى برا، هو راح ادهاله سقاه، فلا انت ولا هو عرفت ان الاعمى ده سقي، وغفر لكم بسقيا الاعمى ده. ومحدش عارف الجهد ده رايح فين والى اين يبلغ. ولذلك المرء من اكثر ما يؤذيه التعلق بالنتائج. ولذلك حط الستارة وما تبصيش من ورا الستارة ولا تتدخلي في اللي مالكيش فيه، ده مش بتاعنا احنا اصلا. ربنا بيقول كده، بيقول ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. ولا تسرفي في حتى لو لقيت نتائج وحشة، لا تسرفي في الانفعال العاطفي، فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تقتل نفسك هما وغما، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. خلاص، انت ما انت دورك بس ان انت تعملي 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 تعملي، ويبقى عندك امل طول ما انت مستمره في العمل. ولذلك متى ينقطع الامل؟ اذا انقطع العمل. طالما انت مستمره في العمل يبقى في امل، يبقى هتتحل. طالما في استمرار في العمل يبقى في امل، يبقى في تجاوز للخلل، هيحصل. لانه وعد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خلصان، السؤال الإنساني يعمل. لما هذا مراد الشيطان، إن أنت ممكن تعجبي تفرحي فتنقطع بالنتائج، تحبطي فتنقطع. لا، ما نبصش على النتائج أصلا. يا عم أنت بتقول كلام وخلاص، انا على فكرة لو شفت النتائج بفرح وبتشجع وبعمل اكتر. هو انت احسن من سيدنا النبي؟ ده ربنا قال له في اول بعثته، قال له ولا تمن تستكثر، يعني لا تنظر لاعمالك على انها كثيرة فتقطعها، ولا تمن على الله باعمالك الكثير. دول المعنى ايه؟ يعني الانسان احيانا لو رأى اعماله كثيرة ممكن يقطع يوقف اخذ استراحة. هو انتوا بتاخدوا اجازات ليه؟ عشان عندكم تصور ان انتوا مجتهدين جامد جدا. اه والله بجد، ان هو الواحد لو عارف نفسه عارف انه مش مجتهد يأجز ليه؟ ما هو ده الطبيعي يعني. لا 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 بزاف بزاف، ده انا ليه مش عارف، عايز كده التقط انفاسي. ما هو الانسان ما بيعملش كده الا لانه اصلا ايه شايف نفسه عمل حاجة ايه. انما بقى فكرة، انا كنت بقول اصلا فكرة نسيان الحسنات، يعني في قاعدة كده كنت بقولها لهم دايما، حسناتنا عوراتنا، يعني انا حسناتي زي عوراتي، عوراتنا دي بنسترها بنخبيها مش عايزين حد يشوفها عايزين ننساها، وكذلك الحسنات. والحسنة اللي تتنسي دي انفع الحسنات، لان اصلا مش لازم الانسان يعجب بيها ولا يمن بيها، مشكلته انها بتديله احساس بالرضا عن نفسه اصلا. يعني انت لو اصلا عمالة تحوشي 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 وما بتعديش الفلوس، وانت مثلا عايز تحوشي مثلا 5000 درهم ماشي، فايه بتحوشي بتحوشي كل شوية، انت متخيل ان ما كملتيش ليه، فعمالة تجمعي 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 تجمعي. انما مثلا لو جيتي عديتهم في مرة، ايه ده 4000 بقي لي 1000 بس، طب ده لسه بقى 20 يوم، الالف دول اللي باقيين على 20 يوم، انا لو كل يوم جبت لي 20 درهم انا ممكن اجيبهم خلاص، 50 درهم اجيبهم خلاص كده خلاص. انما لو كنت شغال على نفس الوتيرة الاولى كنت تيجي تفتحيهم تلاقيهم 10000 درهم، انت في 10 ايام جبت 4000 درهم. هو كده احنا في العمل مع الله كده بنشتغل، وايه اشتغل ويرمي 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 ويرمي، مالكش دعوة ما تركزش في حياتك، انا شغالة، الولد بعمل معاه كذا والبنت بعمل كذا ومش عارف بعمل كذا، ويلا وفي درس وكذا وكذا ونعمل كذا ونحسن من هنا وحسن من هنا، وعاملين نجمع نجمع نجمع، واحنا مش ايه مش مركزين في الـ في, الـ في اصلا في والله الكلام ده راح فين، عمل ايه ما عملش ايه ودى ايه ما وداش ايه خالص. المنطق اللي هم كانوا عايشين عليه هو ايه يعني إيه؟ مره اخوك كده بتهرج معايا تقول لي ابي يا ابي انت كل شويه بقى رايح الدروس ومش الدروس ومش عارف ايه، بابا انت لسه طالع مش عارف كان في الاعتكاف. قلت لها يا اخوخه يمكن انا الكلمه اللي هتنجيني لسه ما قلتهاش. قالت لي بابا طب ما تقولها وتخلص. قلت لها ما انا مش عارفها. انا لو عارفها والله كنت اقعد اقول فيها من النهارده لبكره. الله المستعان. فهي ازاي فكره ان انت ايه انت بتشتغل وما انتش عارف الايه، محدش عارف اللي هينجيه ايه. فمن اكثر الاشياء المؤذية للسالك تعلق بالنتائج، ان هو ما النتائج حاططها بين عينيه ومتعلق بيها، سواء كانت حلوة هتضره وحشة هتضره. لذلك احنا ما لو بصينا الامر من زاوية اخرى لعله من الخير للانسان ان هو يكون في ايه، ليه؟ لانه هيعمل هيعمل هيعمل. ممكن يبقى انا عندي ولد كويس اقول لا الحمد لله انا واثق في ابني، ابني كويس فاهمله فارضيه. ما هو اصلا المشكله جت من كده او المشاكل بتيجي من كده، من الثقه المفرطه. يعني ايه المانع يعني عادي، طب ما انا واثق فيه، وايه المانع برضو ان اكون مركز وصاحي معاه، ايه المشكله؟ هو لازم يعني انا واثق فيه يبقى خلاص ما انا مطالب ان انا اركز معاه. كنت فين يا حبيبي؟ كنت يا ماما مش عارف ايه كذا 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 كذا. طب انت اما كنت في المكان الفلاني اخرت قوي كده ليه؟ لا اصل هو تبدا انت كده كلامك مش صدق. يعني مين قال يعني ان هو الثقه تعني الاهمال والترك؟ هو في مرحله محتاج حد يتابعه، مش لازم مراقبه بقى ومش عارف ايه، دايما نقول حدود ضابطه مش حدود ضاغطه، حدود ضابطه مش حدود ضاغطه. طيب فالمهم يعني لو احنا هنبص بشكل موضوعي شوية للأمر الذي نريد أن نصل إليه، حتى لو كنا في حالة اللي هي 0% دي صفر، لو كان الموجود صفر فبرضو لعل ده أحسن من اللي عندها 30%. نعادي انت هتشتغلي إن شاء الله في ميزان حسناتك كله، لأن ما حدش عارف، ممكن إنسان يخش الجنة بحاجة إيه، ممكن ما تخشش بصلاتك ولا صيامك ولا كذا وتخش بحاجة تانية. المهم الموجود بأكد بس على انه بيحتاج تحليل عميق وتوصيف دقيق. ماشي؟ يعني بلاش النظرة السطحية. مثلا ابنك ما بيصليش ليه؟ كسول، كسول شوية، هو كسول شوية نعرفاه. لا هو كويس وممتاز بس كسول. لا مش كسول. طب هو طب ليه بينزل يلعب طول اليوم وليه تلاقيه بيصحى من النوم الصبح يعمل ويودي ومش عارف ايه؟ مش كسول. انت اللي محللة الظاهرة تحليل ايه؟ سطحي جدا. لا هو مثلا مش مدرك قيمة الصلاة، مش عارف ربنا كويس ونفسه يقف بين ايديه، ما عندوش دافعية قوية ان هو يصلي. انما انت بتحلل الامر بشكل ايه؟ سطحي جدا. هي البنوتة ليه مش راضية تلبس الحجاب كده؟ ده عندها 12 سنة تتدرب حتى على الحجاب. لا لا هي مش كده يعني، بس هي عادي عشان لسه صغيرة. بس لسه صغيرة يا، بس يا اول ما تشوف كده ان شاء الله، ما اول ما يجي وقت الحجاب يلا حبيبتي البس الحجاب، هتلبس الحجاب عادي مفيش مشاكل خالص. تلك التحليلات السطحية الساذجة هي اللي بتوقعنا في المشاكل اصلا. لذلك لابد ان يحلل الواقع بشكل ايه؟ عميق. الظاهرة وما وراء الظاهرة، ونتأكد ان تحليلنا صح. ولابد ان يكون هناك توصيف دقيق للواقع. ايه بالضبط؟ لا المشكلة بالضبط ان احنا ربنا مش حاضر في حياتنا كما ينبغي. دي المشكلة بالضبط، ده مكمن الداء. يبقى في تحليل عميق وتوصيف دقيق. لا هو انا يعني، كانت اخت فاضله كده بتتناقش معايا مثلا في بنوتتها، بتقول لي كذا 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 ومش عارف ايه، وبنوتتها كويسه يعني، بتقول لي بس مش عارف بقت مالها ومش عارف، مش حابه الحجاب ومش حابه الصلاه. طب هي اسرتها كويسه، بتقول لي مالها مش عارفه اتغيرت. قلت لها ما احنا لازم نفكر ليه اتغيرت، نقعد نفتش وراها في منين جت، منين القصه دي. ابوها كويس، امها كويس، جدتها كويس، جدها كويس، البيئه دي كلها بيئه طاعه وحجاب. منين؟ طب هي بتروح فين؟ تروح المدرسه. بتقول لك انا مش مصاحبه حد. لا اكيد مصاحبه حد. طب مصاحبه مين؟ طب فين؟ طب ايه؟ هتكتشف في الاخير انها يعني، انا خديجه لما كانت بتروح في اعتقد في ثالثه ابتدائي كده او رابعه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، فالحمد لله احنا كنا مدربها على الحجاب وهي حابه الحجاب يعني، فهي كانت بتلبسه. ف لفتره كده لقيتها ايه، تقول لها بابا هو اصلا يعني هو انا كده كده الحجاب مش فرض عليا. قلت لها هو انا مش ملبسه لك على انه فرض اصلا، انت عارف انت لابسه بمزاجي. قلت لها يا بابا، قلت لها احنا بنتدرب عليك طاعه، بنتعود عليها، لان لازم مرحله تعويد، الانسان بيألف الحاجه يعني. مثلا اللي متعودة ان عمرها ما حط حاجة على رأسها والجو حر وبتاع وكلام ده في الصيف، بتبقى برضو مش ايه، هو في عادي، هو البشر كده محتاجوا تعويد. تعويد تعويد ده مطلوب، والتعويد ده انا قلت قبل كده ربنا ما بيطلبناش نحب الطاعة ونعشقها، ربنا بيطلبنا نحب نطيعه. واضح؟ عادي ربنا بيقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عادي يعني، مش لازم اكون انا ايه مدياني قوي ما بتحبش الحجاب، عادي مش لازم تكون بت ايه، بس بتحب تطيع ربنا فلبساه. انا يا رب تقيل علي بس لبساه عشان ايه؟ بحب اطيعك. ولما تحب تطيعه يهون عليها الامر وتحب طاعته. ولذلك في المرحلة الاولى احنا ما بيبقاش همنا ايه، ان يحب الطاعة، همنا انهم يحبوا يطيعوا ربنا، يحبوا ربنا فيطيعوه، فلما يحبوه فيطيعوه يحبب لهم الطاعة. عشان كده ما نقعدش منتظرين مش لا يا مش حابة الحجاب، مش حابب الصلاة، وخلينا قاعدين مستنيين تحبوا بقى وما تحبوش. نخش من زاوية مش بتحب ربنا، تحب تطيعيه، بتحب بابا صح؟ طب لو بابا بيقول لك انا هبقى متضايق قوي 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 لو لقيتك مش لابسة لبس الفلان، تحب تضايق بابا؟ ما يعزش عليك تضايق بابا؟ ربنا احسن من بابا واعز من بابا واهم من بابا وبيحبك اكتر من بابا واحسن ليك اكتر من بابا. انما مش لازم تحب الحجاب، لانه طبيعي انها مش هتحب. فاحنا ما بنطالبش بايه؟ بان احنا نحب الطاعة ابتداء، بنطالب بحب من سنطيعه. انا بعملها حبا في الله. فلذلك لما نبص على الظاهرة جت بتكلم من الزاوية دي الامور خلاص هتنضبط. فبتقول لي قلت لها حبيبتي ما طب احنا بنتعود، بس احنا بنتعود على الحجاب. هو بصي انا لو مكانك، انا طبعا هستثقل ان انا احط على راسي حاجة في الحر ده. وده برضو نقطة لازم نحسسهم ان احنا ايه مقدرين اللي هم فيه. بطل هيافة وتفاهة ومش عارف ايه، اصل هو لو مش عادي نقدر بص يا حبيبتي انا عارفة ان انت الله يكون في عونك اصلا صحباتك اغلبه مش محجبات وممكن يقعدوا يهرجوا عليكي. يعني فترة كده جت كلمتني في ايه يا بابا، طب هو انا ليه كده ابقى كاني غريبة وبيقعدوا يهرجوا عليا ويسخروا مني صحباتي ومش عارفة في المدرسة او اللي معايا في الفصل؟ قلت لها حبيبتي عادي، ايه المشكلة؟ ما هو انت لو شاطرة وممتازة جدا واكتر واحدة بتذاكري مش هيقعدوا يهرجوا عليك ويقولوا البت اللي مش عارف ايه، البت اللي مش عارف ايه، عشان غيرانين منك. هذا طبيعي. هتقولي لا يا بابا انا عايز ابقى فاشلة بقى عشان صحباتي ما يهرجوش عليا. انت اخترت طريق الجنة، انت اخترت انك تبقي متميزة، اخترت انك ما تبقيش عادية، تبقي سوبر نورمال. فطبيعي ان انت تحصل كده. انت مفتكرة ان انت لوحدك؟ طب هقول لك ده سيدنا نوح حصل معاه، وفلان حصل معاه، وفلان حصل معاه، الحمد لله انتهت. ففكرة اشعارهم بان احنا حاسين بيهم، حاسين بالمعاناة اللي هم بيقابلوها، مقدرين التحدي اللي هم فيه. بس انت ما شاء الله عليك ممتازة، وبيعجبني فيك ان انت لما بتحب تعملي حاجة بتعمليها، ومش اي واحدة تجيبك وتوديكي كده بالكلام وخلاص، وليكي شخصية قوية. المشكلة ان احنا نتكلم كده، المشكلة ان دي بتبقى الطريقة. مهم يعني تقول لي يا بابا ومش عارف ايه، وانا يعني مش قلت لها حبيبتي مش قلناش انا متكش انه فرد عليكي دلوقت، بس انا مطالب عند ربنا ان اعودك على الفرائض. فانت تحب ان بابا يلام عند ربنا؟ لا يا بابا، لا لا ما تلامش عند ربنا. وانت لما تكبري هتعرفي ان انا احسنت اليك، لان انت هتلاقي نفسك الحجاب عليك سهل وحباه وفضل الله، يا الله ملك الحمد. بعد كده ما بقيناش بنتكلم في قصة الايه الحجاب دي خالص، ان هي الفاته يعني فخلاص. والله مش بقول بقى اصل انا شاطر وانا ذكي واصل انا اللي مش عارفه جبت الديب من دل والحوارات دي، انا بس بقول ان احنا لما نطبق اللي ربنا امر بيه ما بنخسرش حاجة. حصلت على عكس المتوقع يبقى احنا عندنا حاجة غلط. ويبقى في الاخير انها محض فضل وامتنان من الله. قلت لكم قبل كده انا شخصيا ما بحبش الصورة بقى اللي هو بتاع المستشار التربوي اللي بيقعد اللي هو عارف كل حاجة في كل حاجة، وانت احنا كلنا على باب الملك، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. احنا مفتقرين لعونه سبحانه وبحمده، وهو الكريم اللي بيثبت وبيعصم وبيكرم. احنا في النهاية بناخد بالاسباب، بس من باب فاذكروا آلاء الله. ان احنا فعلا انا عايز اقول ان لما نطبق ما امر الله به لا يفضي بنا الا الى خير. طب خلاص طبقناه والبنت ما استجابتش، خير برضو، احنا خلاص ما لناش دعوة. احنا كنا عاملين رسالة فجر مرة، اعتقد ان هم رفعوها على القناة، عن قول الله سبحانه وبحمده تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكانت رسالة فجر تانية عن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ممكن تبقوا يعني تراجعوها، أو ممكن الأخوات يبقى حاولوا طلعوا الكرستين فجر دول تسمعوهم، هيفيدوكوا جدا في المسألة دي. دول بس بيوصلوا لي حدود الحركة بتاعتنا ايه. يعني انا برضو الحدود ايه بالنسبة لابني لبنتي انا كرجل لمراتي كست لزوجها، حدود ايه يعني بيعرفني الحدود. انا هسال عن ايه وما اسالش عن ايه والكلام ده، ربنا بيقول لي ايه بالضبط الحدود يعني. النقطه الاساسيه دلوقتي في مساله الموجود تحليله، والتحليل عايزين تحليل عميق وعايزين توصيف دقيق. انا ما عرفتش احلل الموضوع بشكل عميق، استعين بحد عادي، اخد راي واحده صاحبتي لها بقول لك ايه مش عارف كذا 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 كذا، متخيل ممكن يكون من ايه؟ انا مش عارف عندي ابني كده بقى بيعمل حاجات غريبه شويه، بيعمل كذا 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 كذا، وممكن يكون كذا، يقول لك لا 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 ممكن يكون كذا ممكن كذا. مهم لان يعني التوصيف الدقيق ده نصف طريق الحل، بل اصلا في مشكلات بتخلص بمعرفة سببها كده. خلصنا خلاص خلاص انتهت. هو بيسرق ليه؟ انتقام، متضايق مني فمش عارف يضايقني ازاي، فبيسرق حاجات مهمة ويرميها يكسرها يعمل فيها اي حاجة. فلو انا عرفت، لو بدأت احلل الظاهرة وعرفت ان هو متضايق مني وزعلان وكلام من ده كله، اقول له طب انا اسف ومعلش انا ما كانش قصدي، انت اللي فاهم الموقف غلط، هتخلص المشكلة. يعني هي اصلا سرقة انتقامية مش سرقة للسرقة. انما مثلا لو بصيت للموضوع بشكل سطحي، وبيسرق ليه؟ عيل طماع، عيل طماع. طب اما هو طماع بياخد الحاجة اللي بيسرقها بيفسدها ليه؟ لو طمعها يقتنيها بقى؟ لا ما بيقتنيهاش، بتلاقيها متكسره في البيت، ولا بتلاقي الفلوس متقطعه كده ومرميه في الزباله. ليه هو لو طمع هيعمل كده ليه؟ فهو ده اللي اقصده، ان الفارق بين التحليل الساذج السطحي والتحليل العميق. احنا بنقف فيه عن المشكله بالضبط وتوصيف دقيق ليها. خلاص، التحليل ده مش بس متعلق بالمشكله وسببها والقصه دي، التحليل ده في رأيي لابد انه يتضمن الحاجات الايجابية والحاجات السلبية لو صح التعبير. يعني يتضمن معرفة الخلق اللي هو رزقه، الحاجة الجميلة اللي فيه، الحاجات الحلوة اللي عنده، الاشياء الطيبة اللي ربنا وهبه اياها. يتطلب ده يعني ممكن اصلا من خلال العزف على وتر الموهبة ذاته نعمل قناة اتصال كبيرة بيننا وبينه. يعني مثلا بنوتة بتحب قوي قوي تعمل اشغال يدوية، فقول لها ايه رأيك؟ انا عندي فكرة جميلة قوي، انا هجيب لك حاجات من دي على حسابي وانت تعملي منها، وممكن نبقى في مكان بيعمله وفي معرض للاعمال اليدوية ممكن نرفعها. طب هقول لك على فكرة اجمل، ايه رأيك نجمع منهم شوية تعمليهم ونروح مع بعض انا وانت زيارة لدار الايتام كده ونوزعهم على الايتام هناك، تبقى حاجة هايلة. احنا يعني خدنا كان الابروتش بتاعنا من خلال الموهبة اللي حاضرة عندها، الحاجة اللي هي بتحبها. ولذلك برضو التحليل ده بيتضمن اللي بيقولوا عليه نقاط القوة، السترينث بوينتس، مش عارف ايه الكلام ده الناس بتوع. بس الشاهد هو الحاجات اللي احنا بنقول عليه في الشريعة المواهب والاخلاق التي امتن الله بها يعني بها عليها، تعرفيها لانها اصلا هتكون محور اهتمام. يعني لما تحب تتكلمي معاها هتحب تتكلم في المنطقة دي، ولما تحب تعملي قناة اتصال بينك وبينها هتحب قوي في المنطقة دي. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بنجد ان حواراته مع الناس كانت في محاور اهتمامه. يعني عارف فلان ده بيحب حاجة فيقعد يكلمه في الايه؟ في الحاجة اللي هو بيحبها، لانه هو يبقى مبسوط ان حد مقدر الحاجة اللي هي محور اهتمامه فيقعد يكلمه فيها. يكفي يا ابا عمير ما فعل النغير، عارف انه مشغول بالنغر ده جدا فبيكلمه في محور اهتمام، وعارف انه لو قاعد يكلمه في اي حاجة تاني مش هيتكلم، ده لسه صغنون، انما لو جاب سيرة النغر هيتكلم معاه. ففكرة ان انا اشوف الحاجة اللي هي محور اهتمامه وانا اقدر من خلالها ان انا اصل اليه. تمام. طب بالمناسبه برضو الموقف بتاع ابا عمير ما فعل انه غير ده، احنا طبعا بنعتبره دايما بنقول النبي بيدعبه، يعني لا ده هو كان بيدعبه قبل كده، انما المره دي كان بيوسيه، لان هو النغر بتاعه مات والنبي هو داخل عرف ان النغر مات، فقال يا ابا عمير ما فعل انه غير اللي حصل له. ففرح الطفل بهذا الانفعال الوجداني من النبي معاه بابي وامي صلى الله عليه وسلم. خلاص، محور اهتمامه محور انفعاله الوجداني. انما مثلا مش تيجي تقول لك ماما متضايقه مالك مالك في ايه ما اعرفش البتاع ده يبوظ ما يبوظ انت عامل لي مناحه على حاجه فاضيه ايه يعني نجيب غيره. لا هي ده محور اهتمام هو عامل لها تاثر وجداني خلاص. يعني انا اصلا ما كنتش متخيل المساله. انا في مره كده وراجع من السفر فقلت اجيب لي العيال حاجه مختلفه يعني. فواحد صاحبي وصاني قال لي ايه نروح عند راجل بتاع عصافير نجيب لهم صفورين وايه فانا عندي خديجه وعائشه وعبد الملك ومحمد. فقلت لهم ده للاولاد وده للبنات. يعني ده بتاعكم انتوا الاثنين وده بتاعكم انتوا الاثنين وما حدش هياخده بس كل واحد عارف العصفور بتاعه فين. ما هو كل واحد لازم يبقى ليه حاجه خلاص. انت جناح وهو جناح. المهم يعني فعادي بقى وفرحانين ومبسوطين بيه جدا. ما كنتش متخيل اصلا يعني الواحد برضو بيعاش تجارب مع اولاده. لان انا كنت بقول في السايكولوجي بيداتريك سايكولوجي ان اشبه شيء بالطفل الطائر. ولذلك لما تحبوا تجيبوا هدايا الولاد هاتوا طيور. هم يحبون يحب الطائر لانه شبهه. مهم يعني. فبعدها بيومين ثلاثة بشكل ربي لقيت زوجتي بتقول لي كلم مش عارف منهارين خديجة بتعيط وعبد الملك بيعيط مش عارف مين بيعيط منهارين هار جامد. ايه اللي حصل؟ بس الحمد لله امكم بتكلمني مفيش حاجه. يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده كله؟ في حد حصل له حاجه؟ مش عارف ايه العصفور مات. فطبعا بقى افتكرت يا ابا عمير ما فعل الايه ومعلش ومش عارف وايه وبتاع ده حاجه تزعل زعلتوني ومش عارف ايه ونبقى نجيب عصفور تاني. بس هم كانوا منهارين جدا لما شافوه هو مات. انا ما تخيلتش اصلا ان هم يبقوا منهارين كده. وده لسه ليه 3 ايام يعني لسه متصاحبوش عليه حتى. فسبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فكرة ايه الانفعال مشاركته في حاجة محور ايه يعني هم متصلين بيها مخصوص في وسط الشغل وموقفيني عشان يقولوا لي الايه العصفور مات واحنا منهارين. انا والله لو افتكرت الموقف بتاع الرسول انا كده تبقى ليلتهم بيضة. والله ودي بركة العلم والله دي نعمة من الله بركة الوحي. فعلى طول الموقف ايه انقذني. ان انا لو على الوضع العادي يعني انتم متصلين بيا وعمالين ده ياخد ويعيط وده ياخد ويعيط وده ياخد ويعيط كفاية الخرعة كفاية يعني القلق بس لوحده. بس سبحان الله يعني تقولوا انتوا الخلعة تقولوا خلعتيني صح. اقول الخرعة في مصر بالراء مش بالله. زي النهج احنا بنقول في مصر لما واحد بيجري ونفسه بيها بيقول بينهج. النهجة. فهي طلعت فصحى ان شاء الله الله يستحق. طيب فالشيء دي يعني اللي اقصده في حتة الظواهر هي محتاجة هذا التحليل العميق ومحتاجة توصيف دقيق علشان خاطر نقف على المشاكل. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ماشي محتاجين ان احنا نقف على نقاط القوة المواهب اللي عندهم الحاجات اللي بيحبوها الحاجات الجميلة اللي فيهم. ما هو اكيد يعني انت مش يعني الله يبارك لكم اخلعوا النضارة السوداء تقول لها طب هو الولد ده ايه مميزاته؟ ما فيش مميزات خالص خالص واله. ما فيهوش حاجه ما فيش اي حاجه عدله خالص. فدي تخلع عن العشر نظارات السود اللي هي لابساهم وتركينهم على جنب لان في ما فيش حد ما فيهوش حاجه كويسه والله ما شايفه له حاجه. اسالي صحيح والله اسالي اصحابه اسالي صاحبتها بتحبوا فيها ايه؟ لا بنت جدعه لا شهمة كده وأصيلة وكده بس خلاص. فعلا أحيانا إحنا ما نبقاش شايفين الحاجات الكويسة في اللي إحنا عايشين معاه. ولذلك أنا دايما نصيحة كده كنت أقول فرض إحنا يبقى عندنا كده زي كشكول كده في البيت أو كراس بنكتب فيه الحاجات الحلوة للي حوالينا لان المشكله الانسان لما بيبقى متضايق ما بيفتكرش اي حاجه حلوه، وبتقعد تعصر راسها عشان تجيب حاجه حلوه مش عارف. تقول لك بص الراجل بتاع المحاضرات المصري ده قال لك ايه، لا يفرق مؤمن مؤمنه، عمال ادور له على حاجه حلوه مش لاقيه له خالص. هتفتح الكشكول يفكرك. صحيح هو فعلا احيانا الانفعال العاطفي بيضغط الانسان لدرجه انه مش ايه، مش قادر يشوف حاجه حلوه. ولذلك انت مثلا لو انت مثلا متضايقه من زوجك ورحتي قعدتي مع اخت صالحه كده قلت لها والله انا متضايقه ومش عارف هو بيعمل وبيعمل وبيعمل، هي اصلا بترديك ازاي؟ تقول لك لا بس بصراحه لا يعني هو بيحبك، وبعدين انت ناسيه ستعمل كذا كذا. بتلاقي نفسك هديتي ليه؟ انت ما كنتش عايزه اكتر ان حد يفكرك بليه؟ لان الحياه ماشيه كده على التغاضي اصلا، والانسان عنده قدره ان يمسح الحاجات الوحشه بالحاجات الحلوه. ولذلك بالنسبه لاولادنا ايه المشكله ان احنا يبقى احنا زي ما قلت كده في المرحله بتاعه التعريف دي بنسجل الحاجات الجميله اللي فيهم وبنركنها على جنب، وبنيجي وقت كده نقعد نفكر فيها في كيفيه استثمارها. لان اوقات واحنا زعلانين ممكن هذا يعني كنت لسه بكلمه امبارح يعني عن حاجات تخص النساء كده في توصيفها، يعني ان اصلا مشكله كمان اصلا ان الانفعال العاطفي الزائد انه بيعمل نسيان عقل حقيقي، وده تفسير ناقصات عقل في النساء مش ناقصات ذكاء ولا هي سفيهة. لانفعالها العاطفي الزائد بيخليها تنسى فعلا. ولذلك ان تضل احداهما فتذكر احداهما ليه الاخرى، انها مش ناقصات عقل يعني متخلفة ولا جهلة ولا عقلها ناقص ولا الحوارات دي خالص، ان هي اصلا العاطفة عندها عالية وده مطلوب عشان تقوم بمهمتها. بس احيانا الانفعال العاطفي الزائد بيعمل لها ايه؟ نسيان. فهذا النسيان يطغى على المعلومة العقلية حتى، فعلا تنسى الاحداث. ده ممكن تخترق احداث تانية ومش قصده. مهم يعني، فلو سمحتوا تخلعوا النظارة السوداء وانتوا بتدوروا على الحاجات الجميلة اللي فيهم. فلازم نقف على نقاط القوة ونقف على نقاط الضعف. يعني لازم نشوف انا بس مشكلة بنتي دي انها مش صبورة، اصل انا عشان إن هي صغيرة مدلعاها، انا ما عودتهاش تحمل المسؤولية خالص، ما تحملش مسؤولية اي حاجة. فانت خلاص بقيت عارفة ان دي نقطة الضعف، فدي هتبقى في المجاهدة صعبة. يعني انها تقوم تجاهد وتصلي، ده هي اصلا لو قلت لها مش عارف هاتي كوباية مية من المطبخ، يوه يا ماما لسه هروح المطبخ، معلش يا حبيبتي خدي طياره من على راس الاوضه بتاعتك روحي جرشي في المطار بتاع المطبخ وبعدين اركبي وتعالي تاني. يعني فعلا خلاص هي، لان ده تكوين. يعني برضو بيحصل مثلا مع الولاد مثلا في تحميله المسؤوليه، يعني مثلا الولد مثلا عنده 6 سنين، ماما اربطي لي الجزمه، ليه حبيبي مشلول؟ يعني انا مثلا ايه عبد الملك، بابا الجزم كان شارف عمره 4 سنين ونص، قلت له حاول فيها يا حبيبي، مش عارف يا بابا، زق رجلك لقدام واعمل لورا وهات كده وحط صبعك وشد لورا هتفهم. لازم يتعود هو اللي يعمل حاجه بايه؟ بنفسه. ماما الجزم، تربطي له الجزمه وتعملي له الحزام وتسرحي له شعره، هو بيعمل ايه بقى في حياته؟ وانت متصورة ان ده بقى من باب بره وانت بتصنع انسان معاق ما يعرفش يعيش من غيرك. لازم هو يتعود ان هو ايه، هو بنفسه يعمل حاجاته اندر سوبرفيجن. طب جرب كده، شدها يلا يعني بابا مش عارف اخلع كذا، رجع ايدك لورا وشد، يلا حط كذا، يلا سرحي كده، لا حط المشط هاتيه هنا، يلا سرحي شعرك بنفسك اندر سوبرفيجن. عودناهمش ان هم ايه، عودناهم ان هم ايه ما يعملوش. لا انت دخلت السوبر ماركت علميها، انت ماشيه جنبها هاتي 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 كيلو الرز ده، جابت كيلو الرز، يلا انت ادفعي حاسبي، هدي الفلوس كده شوف احنا صح ولا غلط، صح تمام يلا بينا. يعني كل حاجه انت مش عايشه لها العمر كله، يا دوب هناك بقى بنكتشف ان احنا مثلا ايه وفي الاخر للاسف الشديد مثلا الكلام ده بيحصل مع البنات بزياده قوي، تقول لك اصل بتقرا بتدرس يعني، وتبقى فرحانه بقى انا طلعت بنتي مهندسه ولا دكتوره، وتروح البيت جوزها اللي يشيل على دماغه يقعد يقول منك لله يا حماتي. يعني مش ما ينفعش تكون امرأة يعني برضو دكتورة وكل حاجة، ايه المانع؟ ما ينفعش الولد ده يتحمل المسؤولية، انزل هات البقالة اهي وتوقفي له من الشباك، انزل هاته تعال، ينزل يجيب ويشتري ويطلع، يعني كله اندر سوبرفيجن، بس ايه لازم يتعود انه يتحمل المسؤولية. فلازم تبقي عارفة نقاط الضعف اللي حاضرة عنده، مشاكله ايه، نفسه قصير، ما والمشكلة تكاد تكون حاضرة في اغلب الاجيال الحالية، لا مجاهدة لا مكابدة، العيش السهل، دايما يختاروا الاختيار الايه الاسهل. ليه؟ عشان ما بيتعبوش خالص. ولذلك لما بنحب منهم اوقات يعملوا حاجة كويسة ما بيعملوش، اي حاجة فيها مجاهدة فيها مكبدة ما بيعملوهاش. فكرة المسؤولية عن افعاله، تعود كده، مسؤولية عن اخطاء، هو عامل كذا فكسرها، طيب خش بقى المطبخ يلا هات بتاع المقش، ما عرفش تقول انت تقول المقش دي لسه يلا ونظف بنفسك، مش هعرف يا مام، لا نظف حبيب هتعرف ان شاء الله، طب الكذا يلا هات الحتة دي هات دي يلا، يتعود انه هو يصلح اخطائه بنفسه، بعد وقت هو اللي يرتب اوضته، يلا انت اللي ترتب حاجاتك، رتب لبسك ورتب حاجاتك، هو نفسه لما يبدأ يتعود انه هو اللي بيرتب لبسه بنفسه مش هيبهدله، انما هو بيبهدل اللبس وبيعمل ومش عارف وبياكل وبيرمي ليه، ما هو كده كده اصلا ماما الخدامه اللي بابا شاريها دي هتيجي تروق البيت ولا هتروق الاوضه. لا هو يتعود انه مسؤول عن ايه، لا بص يا ماما انا عجباني الاوضه كده مش نظيفه بس مش عجباني انا يعني انت عجباك بس انا مش عجباني في البيت كده، يلا لما تكبر هتدعي لي هتقول ربنا يبارك فيك يا امي انت طلعتيني انسان مسؤول. برضو على طول الخط لازم نعلل قراراتنا عشان ما يحسوش ان هو برضو ايه اضطهاد. فده مثلا جزء من المشاكل، مشكلة سارية لان احنا بنعمل كده، عودناهم على ان هم لو مشي مثلا 10 متر كتير قوي ماما، لا امشي. انا مثلا استغرب يبقى ولد مش عارف 3 سنين ماما شيليني، شيلك ايه، امشي جنبي امشي مشلول يلا، صحيح هو عشان يتعود ايه لابد انه يعتاد انه مسؤول عن نفسه مسؤول عن حاجته. ولذلك برضو المشكلة ان احنا في اوقات بنلغي شخصياته، مش بس بندللهم ده احنا بنلغي شخصياته. طيب عايزين نجيب تيشيرت الحمودي، ايوه نجيب التيشيرت الاصفر ده، ايوه الاصفر في اسود ده، ماما مش عاجبني انا عايز اللي جنبه، هنجيب الاصفر في اسود ده، ماشي يا ماما. حتى شخصيته ايه تتلغي، ان هو حتى ما بيختارش اللي هو ماما عارف اكتر منك، ده هيبقى شيك قوي عليك، عادي هو برضو زي ما هو بيشيل مسؤولية افعاله بيحمل مسؤولية افعاله، لازم برضو يكون مسؤول عن اختياراته، ليه اختيارات طالما في الاطار ايه منضبط، عادي هو عاجبه اللون البرتقاني ما ياخد البرتقان مفيش مشكلة. يعني احنا في لازم برضو بقى انت اختار هتلعب انهي لعبة عايز ايه، يبقى هو معتاد برضو ليه شخصية، طب عايزها ليه، ده نوع تاني من التربية، تربيته على ان اختياراته تبقى بالعقل مش بالهوى. طب ليه عاجبني شكلها ماما، مش عاجبكوا خلاص دي لعبة حبيب، ليه انت جايبها، يعني انت عارف هي بتعمل ايه، يقول لا مش عارف اصلا هي بتتلعب ازاي، هتشتري حاجه انت مش عارف بتتلعب ازاي، لا ما احنا لازم نعرف الاول هي بتتلعب ازاي ومش عارف ايه، فتلاقي لما عرف بتتلاقي ازاي يقول لك ايه لا 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 مش هشتريها دي بايخه. فاحنا بدانا نعوده على فكره ان هو ما يسارعش في الحكم على حاجه وهكذا. يعني اللي اقصده فكره الوقوف عند نقاط الضعف الايه اللي هي الحاضره. عرفت نقطه الضعف اللي هي عنده خلاص، ولان ده مهم بالنسبه لي في المعالجه ماشي. يبقى التحليل العميق، توصيف الدقيق، الوقوف على نقاط الضعف، الوقوف على نقاط القوة، حتى الوقوف كمان على التهديدات اللي بتهدده، الحاجات اللي براها الخارجية. عنده مشكلته ان مدرسته وحشة قوي، اغلبها عيال متفرنسين ومش عارف ومالهم، ومشكلته ان هو في يعني الشارع والحارة وولاد، يعني لازم ده برضو بايه يبقى حاضر في النظرة ليه. لابد ان يبقى حلل الواقع بتاع ابني وبنتي بحيث اكون عرفته بشكل واضح، تعرفت على ابني كويس جدا. عشان احنا مثلا عندنا في الطب يعني لو مثلا حد جاي، بس انا بحب احكي لكم على تفاصيل عشان تعرفوا الى اي مدى هم مهتمين بالابدان والايمان اولى. يعني مثلا ام جايه بتقول لي الولد سخن، طيب المطلوب مني كالتالي طبيا ان اعمل حاجه اسمها البيرسونال هيستوري، يعني اخد تاريخ شخصي، اسمه، سنه، ابوه، امه، اخواته، تسلسله في اخواته مين هو رقم. طيب اجي بعد كده باخد حاجه اسمها باست هيستوري. الباست هيستوري ده بقى تاريخه المرضي الصحي من اول بقى هنرجع ورا لو سمحت، ها نزل 9 شهور ولا 7 شهور، كان في اي مشاكل حصلت في الحمل؟ تقول لي لا ما فيش حاجه الحمد لله. طيب لما نزل رضع صناعي ولا طبيعي؟ كان بياخد كام رضعه؟ اللبن اللي كان بياخده كان اسمه ايه؟ نعيش لنا كده شويه في اسمه الديليفري هيستوري. التطعيمات بقى خدها كلها؟ خد كذا وكذا 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 وكذا، اه خدها. طيب ماشي نخش على الديفلوبمنتال هيستوري، مشي امتى؟ طب قعد امتى؟ طب كان بيعمل مش عارف ايه؟ خش بقى على الديزيزز الامراض، إيه كان عنده اي مشاكل مرضيه قبل كده؟ طب الجهاز التنفسي كان اخباره ايه؟ طب قولي لي بالنسبه للجهاز العصبي بيعمل كذا ولا لا؟ طب قولي لي ده كده، ده انا كده بتكلم في تاريخ مرضي سابق. اخش بقى على البريزنت هيستوري، هو بقى سخن من امتى؟ السخونة بتزيد ولا بتقل؟ طيب في حاجة تانية مع السخونة، وامسك الاجهزة جهاز جهاز، ايه الاعراض الاكثر شيوعا في الجهاز العصبي، واسأل 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 واسأل. خلاص بقى خلصني، اقوم افحص. افحص بقى عندي 5 مراحل، الفيرست لوك النظرة الاولى، بعد كده 5 مراحل في الفحص. انا شخصيا كنت بشتغل في عادتي كده، ده اذا بيقولوا زي ما الكتاب بيقول اللي هو انا ربنا يسالني عنه، لان ممكن تيجي تقول لي اللوز وجعاه وانا اساسا مركزش في اللوز، اركز ان ضربات قلبه فيها مشكله، الاقي مصيبه اكبر اصلا من اللوز اللي هي جايه مشتغل بيها اساس. فانا المفروض ابقى ناصح لها وانا مسؤول قدام ربنا عن هي جابته حطته قدام، انا بعمل اللي انا هتسال عنه قدام ربنا مش اللي هي عايزاه. المهم الشاهد انظروا الى اي مدى فيما يخص ايه مشكله بدنيه. ولذلك ما ت... ما ت... ما ت... يعني ما تستثقلوش الموضوع او تستكثروه او تقولوا كتير، لا الموضوع محتاج ايه عادي خالص بالراحه، ونجمع كل الداتا دي، كل المعلومات اللي بيتم تجميعها دي لها قيمه كبيره. وزي ما قلنا في الاخير انت بتاخدي بالاسباب، وده استهداء لله، وتطلب الهداية فهيهديكي في الطريق. ما بيهديش واحد قاعد على جنب، ما بيهديش واحد نايم. يعني ممكن كل ده عمالة تعبتي وفي الاخر خالص تقولك ماما عارفة انا مرة حصل موقف كذا، هي دي هي. يعني الفكرة ان احنا بس بناخد بالاسباب، هو ايه بيهدي زي الشورى. ايه فكرة الشورى؟ بنتشاور ليه؟ عشان احنا اذكياء وهنهدى للحل؟ لا، عشان ربنا وعد انه ينزل البركة على المتشاورين. فتلاقينا عمالين مش لاقي لها حل، ده يقول كذا يقول كذا، وواحد كده متصورين انه نايم يقول يا جماعه ما نعمل كذا يبقى احنا جمعنا بين الحلين. هي دي القاها الله على لسان، ودايما يلقيها على لسان حد ايه مش في الدماغ خالص، عشان احنا كنا بنفكر ان المره الجايه مش هنجيبه اصلا، او هو كان بيفكر ان انا ماليش اي لازمه في اي لازمه. صحيح، ما هي فكره استهداء، فكره ان انا باخد بالاسباب استهداء لله، وهو هي ايه سبحانه وبحمده هيهديك للحاجه دي في اللحظه دي، فانا دور ياخد بالاسباب بس. انما احنا المشكله نقصر في الاخذ بالاسباب ونقول لا شكلها مش نافع. فبعد تحليل الموجود ده بشكل يعني زي ما قلنا ما نستثقلش او نستكثر، هيبقى بيننا تحديد المفقود، وده سهل، تحديد دقيق برضو نحدد ايه اللي ناقصني بالضبط، ايوه كده انا خدت بالي ناقصني كذا بالنسبه لابني. نبدا في الجهود وترشيدها. انا بقول هو ترشيد الجهود ليه؟ لان مثلا على سبيل المثال انت بتصرفي على ابنائك مبلغ ما في الشهر عادي، ممكن مش لازم يعني رصد لهم ميزانيه، بس بيبقى معاكي مثلا 100 درهم هنا على 50 درهم هنا على 20 درهم هنا، يبقى المال ده تشوفي بقى هو ما ينبغي ان يسخر فيه، هيبقى كامل ايمانهم وكامل ابدانهم. انت بتنفق عليهم من الوقت كذا ثواني بقى، ولذلك ما انتش مستنياني ولا محتاج اقعد احكي لك على حد، انا حطيت لحضرتك الخريطه وانت مطلوب منك الجهود دي ترشدها، اذا كان كبير تسددها وتجودها يعني نخليها احسن. ولذلك يعني بيقولوا انما السيل تتابع النقط، نقطه 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 يجي السيل اجتماع النقط، خلاص انما السيل اجتماع النقط ماشي صحيح، فهي نقطه على نقطه على نقطه يجي السيل. هي الفكره كده، الفكره ان احنا الانسان بيطرق يطرق يطرق، من ادمن قرع الباب وشكوى ان يفتح له. الفكره ان انا باخد خطوه، هيبقى مننا احنا بس نبدا كده نشرع وعلى الله التمام، ربنا يتم الامر. المهم ان ربنا يرى من فوق سبع سماوات ان احنا شرعنا، خدنا خطوه ولو صغيره، خطوه اصلاحيه ولو صغيره، على قد اللي احنا نقدر نعمله دلوقتي. في البناء والتجديد عندنا طفل لسه صغير، فرصتنا كويسه بقى من دلوقتي نركز على ايمانه بشكل كبير. وهذكركم بس قبل ما انهي دلوقتي بالحاجات اللي محتاجينها، تسديد النية، ولذلك الواجب العمل المطلوب من حضرتك ايه بعد اللي احنا قلناه ده كله؟ تروحي تمسكي ورقة وقلم وتجددي نواياكي فيما يتعلق بأولادك، لازم في ضوء اللي احنا قلناه ده. وبعدين لابد ان انت لو كنت انت حضرتك زوجة تقعدي مع زوجك، لو كنت حضرتك زوج تقعد مع زوجتك وتقعدوا مع بعض تشعرها بأهمية الموضوع، نحن لازم ناخد خطوة حتى ولو مش في دماغه خالص، حتى ولو كذا قولي له بص انت مش في دماغك، بس انا مش عايزاك تساعدني، بس مش عايزاك تعوقني، بس لا انا مش عايزك تساعديني بس مش عايزك تعوقيني، عشان بس يبقى البيئة نفسها. نقعد مع اولادنا نقول لهم كذا 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 كذا، وناخد خطوة لو احنا كنا اخطأنا نتوب الى الله ونستغفر، نقول معلش حبيبي انا كان المفروض اعمل كذا كذا، والله عجبني جدا لما عملت السلسله بتاع اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنه النبويه، كنت في مكه، كنت عاملها في مكه، فكان حاضر معايا رجل فاضل نحسبه ولا نزكيه على الله، عمره 64 سنه، انا اعرف اولاده وزرته في بيته يعني، هو استضافني اكتر من مره، فكنت بتكلم عن الطريقة اللي سيدنا النبي كان بيتعامل بيها مع يعني مع أهله ومع أولاده ومع الأطفال وكلام ده، فطبعا مع الأطفال كان بيجيب سيرة غيره يعني. المهم لقيت واحد يعني ابنه يعني صديقي يعني، فلقيته بيتصل بيا في اليوم ده بيقول لي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، هو الأخ ده عمره كان 36 سنة تقريبا، قال لي أبي عمل حاجة ما عملهاش من 36 سنة اللي أنا عايش معاهم فيها، يعني هما كان مشكلتهم كلهم معاه ان هو عنده تصور معين للتعامل وللالتزام والكلام ده في البيت. قال لي ابي جمعنا كلنا ولاده وزوجته وقال لهم انا كل اللي عدى من عمري كان غلط، انا كنت متخيل ان انا بعمل السنة وانا ما كنتش بعمل السنة ولا حاجة. انا كنت عندي تصور معين كده واخده من الشيوخ ومش عارف ايه, بس لما سمعت الاحاديث وعرفت اصلا النبي كان بيعمله اكتشفت ان انا ما كنتش على السنة ولا حاجة. هو انا مش عارف انا اصلح العادة ده ازاي, بس اتمنى ان انتوا تسامحوني وتساعدوني على ان انا ابدأ صفحة تانية. انا اقسم بالله ما رأيت الفرح في عينين حد ما شفت الفرح في عينين ولاده. هما صراحة يعني منهم صالحين ومنهم للأسف ولد كان راح في اتجاه كده المخدرات كمان, الله كان سبب في ان ربنا يرده, دي كانت مشكلته الاساسية. فلذلك ما يستنكف احد نحن نقعد نقول بص يا ابني انا بحبك بس انا حاسس ان انا ما كنتش صح قوي. احنا عايزين ناخد الخطوات الصح بقى عادي, حتى اذا كان عمره 10 سنين عمره 12 سنة هاعي. فدي مهمة بقى, ادراك الاهمية احنا وهو مهم قوي. بعد كده توليد الدافعية, بص يا سيدي عايزين ناخد مع بعض خطوات بقى, وانا بقى اوعدك بهدية جميلة لو قدرنا ننجح في الحتة الفلانية. بص بقى انا ان شاء الله مش كنت وعدك بان احنا نروح رحلة فين, دي خلاص بقى انا ربطها بكذا, لو خلصنا مثلا جزء عام ده دراية ان شاء الله رايحين كذا. ناخد خطواتنا ونبدأ في توليد الدافعية. وبعد كده الحمد لله انا رأيي باختصار لو انتوا عايزين حل بسيط قريب قوي سهل خالص, ابدأوا مع اولادكم حاجة اسمها ختمة الدراية, الفهم والوصايا والمحبة, على قناتنا على اليوتيوب بالوحي ناحية القناة الرسمية هتلاقوا محاضرة انا عاملها اسمها ختمة الدراية 50 دقيقة, محاضرة تانية اسمها ختمة محبة 64 دقيقة تقريبا, خلاص يعني المحاضرتين بالكثير ساعتين. وهتلاقوا كتاب موجود على صفحتي على التليجرام, صفحتي اسمها شريف طيونس بس قدامها ده النقطة, اسمه ختمات الدراية. اقروا الكتاب واسمعوا المحاضرتين وابدأوا نفذوا اللي في الكتاب مع أولادكم مع زوجاتكم في البيت, وسترون خيرا كثيرا إن شاء الله. إن شاء الله اللي هيحضر منكم معنا الأسبوع الجاي بإذن الله, أتمنى أن ما يكونش ليه الأسبوع الجاي لو تكونوا سمعتوا المحاضرتين دول وشفتوا الكتاب, لأنه هيساعدكم إن شاء الله في الانطلاق. وبدءا إن شاء الله من المرة القادمة هننطلق بإذن الله مع الأنبياء إن شاء الله رب العالمين, وهيبدأ انطلاقنا مع سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. عايز أفكركم إني أخاف عليكم, إني أراكم بخير, أن أريد الإصلاح ما استطعت, لا أسألكم عليه أجرا, أتمنى تسامحوني على شدة الكلمات أو حدة العبارات, لكن فعلا الواحد يعني بيننا من نسب الإيمان ما هو أوثق من أنساب الأبدان, الواحد بيتألم لألم المسلمين والمسلمات ويتوجع لوجع الأبناء والبنات. فنسأل الله سبحانه وبحمده يعني أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه, وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين, إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.